إلا بشريعة الله، بشريعة الله فتحوها، وصار ذلك نصرا للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن النصر كما نقول كثيرا ليس انتصار الإنسان بشخصه، بل انتصاره بما جاء به ودعا إليه، ولو كان على أيدي أتباعه، ولو كان ذلك من بعد موته، كلام إنما جاء به ينتصر. والله أعلم. لا يظنون هنالك، فإن وقد قلت وتظن به الظنون، والثالثة وتظنون بالله الظنون وتظنون بالله الظنون هنالك، يعني وصلا ووقفا. ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الأحزاب: أطعنا الله وأطعنا الرسول فأضلون السبيل، فيها هذه القراءة الثلاث. فما هي الظنون التي ظنوها بالله عز وجل؟ آخر الفوائد إذن يستفاد من الآية الكريمة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، بيان منة الله عز وجل على هذه الأمة أولها وآخرها بهذا الدفاع من الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين. وجهه أن الله أمرنا بأن نذكر هذه النعمة، ويستفاد من الآية الكريمة أن نعمة الله عز وجل إما إيجاد محبوب أو دفع مكروه، والذي في الآية من باب دفع المكروه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان شدة عداوة الكفار للمؤمنين، لأنهم تحزبوا ضدهم. قد تكون هذه القبائل ليس بينها رابطة في حد ذاتها، ولكن من أجل أنها اتفقت في عداوتها للإسلام اجتمعت. ويستفاد من الآية الكريمة أن اليهود لا عهد لهم، وأنهم أهل غدر وخيانة. وجهه نقل بني قريظة للعهد الذي بينهم وبين رسول صلى الله عليه وسلم. وكل القبائل الثلاث من اليهود كلها عاهدت الرسول عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة، ومع ذلك فإنهم نقضوا العهد. بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة كلهم نقضوا العهد، لأن اليهود من أشد الناس غدرا وكذبا. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل من قوله: فأرسلنا عليهم ريحا. ويستفاد منها ما أشار إليه بعض أهل العلم من أن الريح إذا جاءت مفردة فإنها تكون في العذاب، وإذا جاءت مجموعة فإنها تكون في الرحمة، إلا أنها قد تأتي مفردة في الرحمة إذا وصفت بما يدل على ذلك، مثل قوله تعالى: وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة جنود لله عز وجل لقوله: وجنودا لم تروها. فإن قلت هنا ما أضيفت الله عز وجل، فكيف تقول إنهم جنود الله؟ لأنه يقول: فأرسلنا عليهم ريحا، أضاف إرسالهم إليه. وقد قال تعالى في آية أخرى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإن قلت هل الرب عز وجل محتاج إلى جنود؟ فالجواب طبعا لا، ولا يمكن نقول محتاج، لكن لماذا سموا جنودا مع أنه لا حاجة به إليهم؟ لأنهم يقومون بأمره، يقومون بأمره ويدافعون عن أوليائه، فهم بمنزلة الجنود، وإلا فالله عز وجل لا يحتاج إليهم ولا إلى غيره، فإنه غني عن كل أحد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل أن الناس لا يرون الملائكة لقوله لم تروه، وهو كذلك لكن قد يرونهم مثل ما رأى الناس، مثل ما رأى الناس جبريل حين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الإيمان، عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمراتها. نعم. وقوله ويستفاد من آية الكريمة أيضا عموم علم الله سبحانه وتعالى بكل ما نعمل، وكان الله بما تعملون بصيرا. وهل يشمل ذلك عمل القلب؟ يشمله، لدليل قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وهو عمل القلب. أما عمل الجوارح فظاهر. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة التهديد والترغيب، أو الترهيب والترغيب. وكان الله بما تعملون بصيرا، فإن هذا فيه بالنسبة للعمل الصالح ترغيب، وأن هذا العمل لن يهدر لأنه معلوم عند الله سبحانه وتعالى ولا بد أن يجازي عليه. وترهيب لمن؟ لا، ما نقصر، لكل من عمل سيئة تهديد له. عندما تحدثك نفسك يوم من الأيام بأن تعمل سيئة لأنه لا يطلع عليها أحد من الخلق، أذكر أن الله يطلع عليك، وكان الله بما يعملون بصيرا. ولهذا قال في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، ليس معك في مكانك ولكنه معك وهو في على عرشه سبحانه وتعالى محيط بك. وقال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. خمسة أشياء ذكرهم الله بها ليتبين وجه النعمة. فيستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي لمن ذكر أن يذكر له وجه ما ذكر به. قول يعني الإجمال لا، ليس كالتفصيل. إذن نأخذ من هذا فائدة أنه ينبغي للمذكر أن يفصل فيما ذكر به ليكون ذلك أبلغ في تذكر المخاطر. ويستفاد من الآية الكريمة أن الحال التي وقعت للمسلمين حال عظيمة رهيبة، وأنهم لا يستطيعون أن يدفعوا بأنفسهم، وبهذا يتبين وجه نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، لأن الأعداء محيطون بهم، ولأن أبصارهم زاغت وقلوبهم بلغت الحناجر، والأوهام والأفكار التي عندهم قد تكون دوختهم من هنا ومن هناك. بقوله تظنون بالله ظنونا. ويستفاد من الآية الكريمة أن المخاوف تربك الإنسان حتى في تصوراته، بقوله وتظنون بالله الظنون، فإن الإنسان المستقر ما تكون عنده ظنون متباينة متعارضة لأنه مستقر، لكن فيما عندما يحصل الفزع وعندما يحصل الخوف تأتي الظنون من كل جانب من كل وجه. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أن خوف الإنسان الخوف الطبيعي من المخلوق لا يعد شركا. من أين تؤخذ؟ أين؟ من قول زاغت الأبصار وضاغت القلوب الحناجر، فإن هذا من شدة الخوف، وهو خوف من مخلوق لا لكن الباعث عليه الأمر إيش؟ الطبيعي. وإذا كان الأمر الطبيعي فإنه لا يؤخذ به الإنسان، ولهذا وصفت فيه الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل وصف فيه أولو العزم من الرسل. قال الله تعالى عن موسى فخرج منها خائف يترقب، وقال ولما كلف الله بالرسالة قال أخاف أن يقتلوا، فهذا خوف طبيعي ما يلام عليه الإنسان. نعم. وفي الآية الكريمة أيضا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم على ما هم عليه من المرتبة العالية قد تعترضهم الظنون بسبب الضيق، لقوله وتظنون بالله الظنون، وهو يخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله عليكم، فهم لشدة الضيق قد تعتريهم مثل هذه الوساوس، لكنها في الحقيقة سحابة صيف، سحابة صيف عندما يرجع الإنسان إلى وعد الله عز وجل يزول عنه هذا كله ويتبدد. ولهذا سيأتينا في سياق الآيات أن قوله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. سبحان الله، يرون هذه الأحزاب العظيمة ثم يطمئنون أنفسهم لأن هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله، لأن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب. فهم لما رأوا هذه الأحزاب العظيمة وما يترتب عليها على وجودهم من الشدة والضيق عرفوا أن النصر قريب، لأن الله عز وجل قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. شف نصر الله قريب من في مثل هذه الحال. نعم، مسهتهم البأساء والضراء وزلزلوا. إذا طبقت هذه على حال الأحزاب أو على حال المؤمنين في وقت الأحزاب وجدت أنها تنطبق. آخر الآية ألا إن نصر الله قريب، إذن صدق عليهم أن هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله بقرب النصر. والحاصل أن مثل هذه الأمور لتأتي عارضة ما تؤثر على مرتبة الإنسان وعلى حاله لأنها تزول. ويستفاد من الآية الكريمة أن الإنسان إذا غلبته الحال حتى وردت عليه مثل هذه الظنون فإنه إيش؟ فإنه لا يحط من مرتبته، لكن كما قلت قبل قليل إذا استقرت به الحال وهدأت هذه الظنون عرف الحق. ويستفاد من الآية الكريمة من قوله هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، يستفاد منها تصوير الحال التي كان عليها المؤمنون في تلك اللحظة، وهو الابتلاء، الابتلاء العظيم. هذا ابتلاء بالنسبة لما حصل من الأحزاب، وبالنسبة لنفوسهم هل هي مستقرة؟ الجواب لا، زلزلوا زلزالا شديدا. فاجتمع عليهم الابتلاء الظاهري الذي يشاهد بالعيان والابتلاء الباطني الذي هو زلزلة النفوس وعدم استقرارها، ولهذا قال زلزلوا زلزالا شديدا. وفي هذا في هذه الآية الكريمة أيضا بيان القاعدة العامة، وهو أن الله تعالى يذكر النعم مضافة إليه ويذكر النقم غالبا في البناء للمجهول، لأن هنا قال هنالك ابتلي وزلزلوا، ومن أين وقع ممن وقع ذلك؟ من الله سبحانه وتعالى، لكنه في مقام الخير يضيف الله سبحانه وتعالى الشيء إلى نفسه تمدحا، وفي مقام خلاف ذلك يأتي الأفعال مبنية المجهول. وانظر إلى قول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ففي الشر قالوا أريد، وفي الرشد أضافوا إلى الله عز وجل. نعم، لأن الشر لا يضاف إلى الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. فلا يجوز الإنسان أن يضيف الشر إلى الله أبدا. فالشر إنما يكون في المفعولات لا في الفعل، لأن مفعولات الله عز وجل لها جهتان، جهة باعتبارها فعلا لله، وجهة باعتبار ذاتها. أما باعتبار ذاتها أي ذات المفعولات، ففيها خير وشر بذاتها. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وأما باعتبارها فعلا لله فليس فيها شر. واضح يا أخوان؟ باعتبارها فعلا لله ما فيها شر، وباعتبار ذاتها فيها خير وشر. طيب، باعتبار الفعل ليس فيها شر، لأن الله ما قدرها إلا لحكمة. ثم لو تأملت الأشياء اللي هي شر لوجدت أنها تتضمن خيرا ولو كانت شرا. الفساد في البر والبحر من القط من غسل الجدب من الجدب والفقر وغير ذلك شر، لكن مآله الخير لعلهم يرجعون. طيب، ثم قال: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. يستفاد من هذه الآية الكريمة بيان أن المنافقين ينتهزون الفرص. وجهه أنهم في هذه الفرصة وحال الحال الضيقة الحالكة بدأوا نشاطهم وانتهزوا الفرصة، وقالوا وين الوعد. ففي دليل على أن المنافق على اسمه منافق، إن لم يجد فرصة سكت وصانع وداهم، وإن وجد فرصة نطق وتكلم. وهذا دعبهم، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا شياطينهم قالوا إنما. وفيها دليل يستفاد من الآية الكريمة الحذر من المنافقين، الحذر منهم، لأنهم لا يألون المؤمنين خبالا. كلما وجدوا مطعنا أو مكانا للطعن هجموا. نسأل الله أن يعيدنا منهم. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أن القلوب تنقسم إلى صحيحة ومريضة، لقوله: والذين في قلوبهم مرض. وكذلك الأبدان تنقسم إلى مريضة وصحيحة. وانظر حال الناس اليوم، هل هم أشد على مداواة القلوب من مداواة الأبدان، أو على مداواة الأبدان من مداواة القلوب؟ الأخير إلا ما شاء الله. أكثر الناس اليوم حريصون على مداواة الأبدان التي مآلها أن تكون جيفة يأكلها الدود، دون القلوب التي عليها مدار سعادة الدنيا والآخرة. تجد الإنسان يمرض قلبه، وربما يصل إلى درجة الاحتراق، ولكنه لا يبالي به. فإذا أصيب بشوكة في بدنه هرع إلى الأطباء، ولو حصل في ذلك مشقة وتعب. ولكن العاقل المؤمن هو الذي يكون دائما في نظر إلى قلبه ومرضه وصحته وسلامته وعطبه، هذا هو المؤمن حقا. ولا شك أن القلب إذا صح القلب صح البدن، ولست أقول صح البدن أن المؤمن لا يمرض، لكن المؤمن لو مرض يرى أن في هذا المرض منفعة له ومصلحة، ولا لا؟ وبهذا يكون مرض بدنه صحة لقلبه، صحة لقلبه لما يحصل عنده من الصبر والرضا بالله عز وجل وانتظار الفرج وفعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا يعتمد على الله تعالى بما جعله سببا. فالحاصل أن مرض القلب أخطر من مرض البدن بكثير، والعاقل يعتني بهذا عناية أشد. ويستفاد من الآية الكريمة أن الله تعالى ورسوله قد وعد المؤمنين بالنصر بقوله ما وعدنا الله ورسوله، والوعد مذكور في القرآن والسنة للمؤمنين. قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. شوف الوعد العظيم، حقا علينا مؤكد نصر المؤمنين. والملتزم بهذا يا إخواني هو الرب عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. لكن مع الأسف الشديد أن كثيرا من المؤمنين ما يلاحظون هذه الأشياء، مع أن الله تكفل بها. وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، ونصره عليه الصلاة والسلام ليس نصر لذاته ولكنه نصر لما جاء به، نعم، فيكون النصر له ولأمته من بعده أيضا. طيب، وقوله ويستفاد من الآية الكريمة بيان أن المنافق نظره قاصر، وكذلك من في قلبه مرض نظره قاصر. وجهه أنه ما نظروا إلا إلى الساعة الحاضرة، ما فكروا في العاقبة. ومثل هذه الأمور التي ترد هذه أمور عوارض، لكن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. فالأمور العوارض لا يبني عليها أحد إلا ضعيف البصيرة، حتى في أمور الدنيا أيضا لا تنظر للأمور العاقبة، فإنه كما قيل دوام الحال من المحال. ولكن ما دمت واثقا بوعد الله عز وجل فثق أن هذا الوعد سوف يتحقق، لكن تعتريه عوارض لحكمة من حكم الله عز وجل للفريدة ثم تكون عاقبة المتقين. نعم، أظن انتهت الفوائد عظيمة. ما منهم أحد رجع عن دينه، لكن يوجد كلمات مثلا من ضعيف الإيمان لكنها لا تستقل. مع شدة دعاية المنافقين، لأن المنافقين لا شك عندهم دعاية عظيمة، ما هم ساكتين لا يسكتون، لكن ما شاء الله ثبتهم الله. نعم، قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وإذ قالت، هذه معطوفة على ما سبق، وإذ يقول المنافقون، يعني واذكر هذه القولة المنكرة. إذ قالت طائفة منهم، الطائفة الجماعة من الناس، ومنهم الضمير يعود على المنافقين كما قال المؤلف. وإذ قالت طائفة منهم أي من المنافقين يا أهل يثرب، يثرب يقول هي أرض المدينة، وقيل هي المدينة نفسها، فأهل العلم بالتاريخ اختلفوا هل يثرب اسم المكان والمنطقة التي فيها المدينة، أو أن يثرب هي نفس المدينة. وظاهر الحديث، رحمك الله، ظاهر الحديث أن يثرب هي المدينة. وقوله يا أهل يثرب هي أرض المدينة ولم تصرف للعالمية ووزن الفعل، يعني أنه ممنوع من الصرف لهاتين العلتين العالمية ووزن الفعل. ويدلنا على أنها ممنوع من الصرف أنها جرت بالفتحة لأنه مضاف إليها، وحق المضاف إليه أن يكون مجرورا، وهنا الكلمة مفتوحة لأنها تجر بالفتحة كسائر الأسماء التي لا تنصرف. وقول المؤلف للعالمية ووزن الفعل لأن يثرب التي هي اسم على وزن يثرب الذي هو فعل، ولها علة أخرى غير وزن الفعل وهي التأنيث، العالمية والتأنيث، لأن اسم لبقعة. وكأن المؤلف رحمه الله قال العالمية ووزن الفعل ليشير إلى أن هذه الكلمة يثرب مأخوذة من التثريب وهو اللوم والتوبيخ وما أشبه ذلك من الكلمات التي فيها عتب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة، يقولون يثرب وهي المدينة. وهذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كره أن تسمى يثرب، وهو قول أحد القولين في المسألة. وأما الحديث الذي روي من قال للمدينة يثرب فليستغفر الله فهو ضعيف، لكن يكفي عن هذا الحديث الذي في الصحيحين يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفيه خبث الحديث. الحاصل أن قوله يا أهل يثرب كأن المؤلف رحمه الله اختار أن يقول لم يوزن فعل لهذا السبب. أنتم رأيكم مختلفين تقدمين ولا عدل؟ هذا يا أهل يثرب لا مقام لكم بضم الميم وفتحها أي لا إقامة ولا مكان. مقام بضم الميم وفتحها، ايش معنى هذا يا سامي؟ ايش معنى كلام المؤلف؟ هي قراءه لا مقام ولا مقام، قال لا اقامه ولا مكانه. لا اقامه تفسير للضم مقام، لانه من الرباعي، والرباعي يقال في مصدره الميمي مقام، ومقام لا مكانة على أنها اسم مكان، واسم مكان بفتح الميم على أنها اسم مكان. المعنى لا موضع للإقامة على كونها اسم مكان، أو لا إقامة لكم. لماذا يقولون لا مقام لكم؟ لأنهم يريدون الفراق ولا يريدون البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، إذ أنهم منافقون، والمنافق ليس صبورا على القتال بل لا يريد القتال، ولو ظهر الأمر في يده لقاتل من؟ لقاتل المسلمين. قال وفي قوله يا أهل يثرب إشارة واضحة إلى القومية والعصبية، لأنه دعاهم باسم الوطن، ما قال يا إخوتنا ولا قال يا أيها المسلمون، إنما قال يا أهل يثرب، لأنه ليس عنده دين يقاتل من أجله، وإنما هو قومي يريد الحمية فقط. لا مقام لكم فارجعوا. إلى أين؟ يقول المؤلف إلى منازلكم من المدينة، وكانوا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلع جبل خارج المدينة للقتال. وقول لا مقام لكم حسب ما يعرف في اللغة العربية إنه نفي عام، لأن النفي للجنس تفيد العموم، يعني ما فيه أي مقام على أي حال من الأحوال ترجع. ومثل هذا التعبير إذا قيل لقوم ليس في قلوبهم إيمان لا يبقي منهم أحدا، لا بد أن يرجعوا. ثم قال الله عز وجل بناء على هذا الأمر وأنه لا مقام لهم، قال ويستأذن فريق منهم النبي. هؤلاء أهون من الأولين، لأن الأولين دعوا إلى الفرار بدون استئذان، قالوا يا عبد الوهاب لا مقام لكم فارجعوا. أما هؤلاء فإنهم يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استئذانهم للرسول عليه الصلاة والسلام ليس كاستئذان المؤمنين الذين إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، لكنهم يستأذنون خداعا وتمويها. ولهذا يقول يستأذن فريق منهم النبي، أي من المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع. يقولون استأذن بمعنى يطلب الإذن، لأن استفعل تأتي كثيرا بمعنى طلب الشيء، ومنه استغفر طلب المغفرة، واستعتب طلب العتبة وهو العذر. وقوله يقولون الجملة إما أنها حال من فريق، يعني حال كونهم يقولون، وإما أن تكون عطف بيان أو بدلا من قوله يستأذن، وكلاهما له وجه. أما على قولنا إنها حال فلأن النكرة هنا وصفت، والنكرة إذا وصفت تخصصت فجاز وقوع الحال منها، أليس هذا يا حذر؟ وأما على قولنا بأنها بدل أو عطف بيان فعلى حد قول ابن مالك رحمه الله يلا يا أصحاب حس الألفية ماذا قال؟ ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن. ما خالف على التعب اللي هذه حصيلة. نعم طيب، إذن يجوز فيها وجهان، أن تكون بدلا من قوله يستأذن، وأن تكون أطبع مثل البدل، وأن تكون حالا من فاعل يستأذن. يقولون إن بيوتنا عورة، قال غير حصينة يخشى عليها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في مبرر الاستئذان إن بيوتنا عورة ونخشى عليها من العدو، ومعنى والعورة هنا يعني غير حصينة، لأن الحصن يحميها ويسترها كما يستر الثوب عورة الرجل. هذا معنى قولهم إنها عورة يعني مكشوفة لا يمكن أن نأمن من هجوم العدو عليها. وفي قراءة لكنها غير سبعية عاورة بكسر الواو أي نعيبة. قال الله تعالى مبتلا دعواهم وما هي بعورة، وما هي بعورة إن ما يريدون إلا فرارا. هنا ينبغي الوقوف على قول إن بيوتنا عورة، لأنك لو وصلت لأوهم أن قوله وما هي بعورة من من قول المنافقين، فيكون في ذلك تناقض وفساد للمعنى. فتقف يقولون إن بيوتنا عورة، ثم تستأنف القراءة وتقول وما هي بعورة. وقوله وما هي بعورة، نحب أن نسمع إعرابها من واحد منكم، يا نحاس البصرة. نعم، طيب مبني على كسر على السكون، مبني على السكون. الفتح صح. نعم طيب. نعم نعم، زائد إعراب. طيب طيب. لو قال قائل من الذي يقول انها حجازيه، لان النص ليس بظاهر على الخبر، افلا يجوز ان تكون عوره خبر المبتدا مرفوع بضم مقدر على اخر من مضورها الفعل المحل؟ فبماذا نجيبه؟ طيب ما الدليل؟ نريد شاهدا من القران يؤيد قولك. نعم.
ما هذا
بشرا؟ فنفر، فدل ذلك على ان القران نزل بمقتضى لغه الحجازيه. طيب قال الله تعالى وما هي بعوره إن يريدون إلا فرارا. إن قال المؤلف ما، ما هذه وش معناها؟ إن قال ما، قال ما تفسير لإن، يعني إلا إن هنا، إن هنا إيش تقول الجماعة؟ نافية، لأنها فسرت بماء وما نافية. ويدل لذلك إتيان إلا بعدها. قل لا، ما إن يريدون إلا فرارا، فهذا دليل على أنها نافية. وإن تأتي نافية كما هنا، وتأتي شرطية، مثالا وإن تعودوا نعود. طيب وتأتي مخففة من الثقيلة، مثل ها هذه أن، إن لا لا هذه شرطية، أن إن هذان لساحرة، هذه مخففة من الثقيل، هذه ثلاث. وتأتي زائدة، تأتي زائدة، هذه أن. ما يخرج من غير القرآن، يأتي لنا بشيء من كلام العرب ولا من غير القرآن. ما إن أنتم ذهبوا، ولا طريق ولكن أنتم مرصدة، هذه زائدة. قول يعني ما إن أنتم، أي ما أنتم. طيب ما الذي يعين هذه المعاني؟ الذي يعينه السياق، الذي يعين السياق، وهذا باتفاق العلماء، أي أن وجود الألفاظ المشتركة التي تعين بالسياق ثابت في اللغة العربية، لكنهم اختلفوا في مسألة الحقيقة والمجاز، فمنهم من أثبت ذلك ومنهم من نفى وقال إن المجاز والحقيقة كالاشتراك في المعنى، والاشتراك أنتم تقولون به، وهذا هو القول الراجح كما سبق عدة مرات بأن الصحيح أنه لا مجاز في اللغة العربية. نعم. يقول إن يريدون، هذا كلام الله عز وجل، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا، يعني ما يريدون إلا فرارا. وهذه الجملة كما تشاهدون جملة حصرية، يعني تفيد الحصر، أي أن هؤلاء ما لهم إرادة أبدا سوى الفرار من القتال، البيوت محصنة ولا يخشى عليها أكثر مما يخشى على المدينة، وليس لهم أي عذر إلا عذرا واحدا وهو الفرار من القتال، لأنهم لا يريدون مواجهة العدو بل هم العدو كما قال الله عنه. قال الله تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها. ولو دخلت، لو هذه شرطية وفعل الشرط فيها دخلت وجواب الشرط لأتوها. لو دخلت عليهم من أقطارها، الفاعل فسره المؤلف بالمدينة، يعني لو دخلت المدينة عليهم من أقطارها، وتفسيره إياها بالمدينة يؤيده قوله في أول الآية يا أهل يثرب لا مقام لكم، وفسره بعضهم بالبيوت، أي ولو دخلت عليهم البيوت من أقطارها. ويؤيد هذا التفسير قولهم إن بيوتنا عورة، إن بيوتنا عورة، لكن يرجح الأول أنها المدينة قوله من أقطارها، لأن الغالب أن كلمة من أقطارها ما تأتي للبيوت، لأن البيوت صغيرة فجهاتها لا يطلق عليها عطف، وإنما الأقطار إنما تكون للشيء الكبير، ولهذا قال من أقطارها أي نواحيها، يعني لو دخل العدو المدينة من نواحيها كلها أو من أي ناحية منها، ثم سئلوا أي سألهم الداخلون الفتنة لأتوها في المد والقصر، أي أعطوها بعده وفعلوها. نعم. ثم سئلوا الفتنة، الفاعل من الفاعل؟ نائب الفاعل المنافقون، لكن من السائل؟ الفاعل في المعنى، المعنى الذي دخل المدينة من أقطارها، الداخل للمدينة من أقطارها. لو سألهم هذا الداخل الفتنة، الفتنة يقول مؤلف الشرك، والدليل على أن الفتنة بمعنى الشرك قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون شرك. وقال الإمام أحمد رحمه الله في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. هؤلاء لو دخلت عليهم المدينة لم يكن عندهم إخلاص في الإسلام وبقاء عليه، بمجرد ما يسألهم الداخلون الكفر يوافقون عليه، لأنهم قوم لا يريدون إلا الدنيا فقط، يريدون أن يعيشوا في الدنيا ولو عيشوا في الحمار، أما أن يعيشوا عيشة المؤمنين فإنهم لا يريدون هذا. كل ذلك يقول لا، لو سئل فتنة وآتوها هذا المد، والفرق بينهما أن أتى بمعنى جاء، وآتى بمعنى أعطى، وتكسير القراءتين أو مجموع التفسير يدل على أنهم يعطون ما سئلوا ويأتون إليه بالقياس، لأن أتى الشيء يعني جاءه باختياره وآتاه بمعنى أعطاه ولو عن كرب، ولكن مع ذلك هؤلاء القوم يعطون ما سئلوا إيش عن اختيار، ولهذا في القياس الثانية لأتوها لجاؤوها. فصار هؤلاء القوم الذين يعتذرون أو الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن نبوتهم عورة، صار الأمر خلاف ما قال، لأن الله أخبر عنهم وهو سبحانه وتعالى أعلم بما في قلوبهم، وهذا من اطلاع الله تعالى على ما في القلوب، أخبر عن أمر مستقبل لم يقع يصدر ممن من قوم لا نعلم نحن ما في قلوبهم، ولكن الله يعلم، والله عز وجل يعلم ماذا يحدث من عبده لو حصل له ما يحصل به هذا القصد، بل إنه سبحانه وتعالى يعلم أبلغ من ذلك. قال عن الذين يقولون إنهم لو ردوا إلى الدنيا لعملوا صالحا، قال تعالى لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأنه سبحانه وتعالى يعلم ما في قلب الإنسان. قالوا وما تلبثوا بها إلا يسيرا، لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، تلبثوا بمعنى تريثوا، يعني لا يتريثون في إعطاء الفتنة وقبولها إلا يسيرا. قوله إلا يسيرا قيل إن هذا بمعنى إلا عدما، لأن اليسير والقليل قد يراد به العدم. نعم. وقال بعضهم إلا يسيرا أي إلا قليلا على وجه الحقيقة، وهذا الزمن اليسير هو ما بين السؤال والجواب، يعني ما بين أن يسألوا ثم يجيبوا، هذه المسافة من المدة طويلة ولا لا؟ قصيرة جدا، هي كالمسافة التي بين قول القائل بعتك هذا الشيء فيقول المشتري قبل، يعني أنهم والعياذ بالله لا يتلبثون ولا يتريثون أبدا، بل يقبلون فورا، ليس بين قبولهم وسؤال الفتنة إلا ما بين مدتي السؤال والجواب. وفي الحقيقة أن هذه المدة قصيرة كالعدم، ولهذا فسر قوله إلا يسيرا يعني إلا عدما، وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. ولقد كانوا، الجملة هذه مؤكدة، كم مؤكد يعني؟ الواو ما هي مؤكدة، باللام مؤكدة، إيش بعد؟ إحنا قلنا ثلاثة، القسم المقدر، هنا كلما جاء مثل هذا التعريف في القرآن فإنه مؤكد في المؤكدات الثلاثة، يعني والله لقد كانوا عهد الله من قبل. القسم تقدمنا أنه أن الله تعالى يقسم عن الشيء لا في جانب الإنكار ولكن في جانب الأهمية، وقد يقسم عليه في جانب الإنكار مثل زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون. هنا أكد الله تعالى هذا العهد منهم أنهم عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وهذا العهد بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، والمعاهدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم معاهدة مع الله، كما قال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فهم عاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يفروا ولا يولون الأدبار، ولكنهم نقضوا العهد، لأن نقض العهد والخيانة والكذب انفصال من؟ انفصال المنافقين. فهذه تلك سلية فيهم، عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. ما محل قوله لا يولون من الإعراب؟ قال بعضهم إن محلها أنه لا محل لها من الإعراب، لأنها جواب لقوله عهد. وقال بعضهم إنها بيان للمعاهدة، يعني أن المعاهدة اللي وقعت أنهم لا يولون الأدبار. كلمة لا يولون الأدبار تحتاج إلى مفعولين، المفعول الأول الأدبار، والمفعول الثاني محذوف، والتقدير لا يولون عدوهم أدبارهم. تولية الدبر معناه الانصراف والانحراف، فبدل من أن تكون وجوها نحو العدو تكون أدبارهم نحو العدو. فهم أقسموا بالأول وعاهدوا أنهم لا يولون أدبار عند ملاقاة الأعداء، ولكنهم نقضوا العهد. وقال الله تعالى وكان عهد الله مسؤولا، قال المؤلف كان عهد الله مسؤولا عن الوفاء به. فعلى هذا تكون مسؤولية ما هو عن العهد نفسه، بل عن الوفاء به. فالعهد مسؤول، يعني مسؤول عن الوفاء به. والسؤال عن الوفاء به سؤال عن وقوعه أيضا. فيقال مثلا أليس بيني وبينك عهد؟ ألم تنقض العهد؟ فيكون سؤال عن نفس العهد وعن الوفاء به. هذه المسؤولية متى تكون؟ في الدنيا أو في الآخرة؟ أما المسؤولية التي بين الإنسان وبين ربه فإنها في الآخرة، وأما المسؤولية التي تكون بينه وبين الناس فهي في الدنيا، يطالب بالوفاء بالعهد. وكان عهد الله مسؤولا. ثم قال تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. لن تفيد ثلاثة أشياء اذكرها لنا عيسى، النفي والنص ايش؟ لا والاستقبال، يعني أن الفعل المضارع محتمل لأن يكون للحال أو للاستقبال، فإذا دخلت عليه لم تعين أن يكون للاستقبال. وهل لم للنفي المؤبد، يعني تستلزم وتقتضي النفي المؤبد لعبد الله طيب سقوط؟ هل لم للنفي المؤبد كلما وإلا تكون للتأبيد ولا غير التأبيد؟ ها؟ لا التأبيد دائما غير التأبيد. وتكون للتأبيد نعم، يعني تكون لهذا ولهذا. هات مثال على التأبيد. طيب فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، والآية اللي معنا الآية اللي معنا للتأبيد لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. طيب وتأتي لغير التأبيد الله للتأبيد هنا أو ربما يضرونهم لأكثر من الأذى. تقولون هل هي للتعبيد ولا لغير التعبيد؟ لن يضروكم إلا أذى، هل إنهم قد يضرون المؤمنين بغير الأذى أو لا يضرونهم إلا أذى؟ طيب، قال الله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، هذا للتعبيد. ها، من قد يتمنون الموت في عذاب النار يتمنون الموت. نعم، قولها لا في الدنيا ما يتمنى الموت، ولكن حتى في الدنيا مؤكدة بقوله أبدا. الصحيح أن لن، الصحيح أن لن لا تقصد التأبيد، كما قال ابن مالك ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبد، ما يمكن تأتي بالتأبيد أبدا، يعني معناه هو لا تستلزم التأبيد وإلا قد تفيده. ولهذا قال أهل السنة إن قول الله تعالى لموسى لن تراني لا يستلزم أنه لا يرى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأما المعتزلة ومنكر رؤية الله سبحانه وتعالى فإنهم يقولون لن تفيد التأبيد، فتدل على أن الله لا يرى أبدا. طيب، لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، يعني فإن لم تفروا من الموت أو القتل نفعكم الفرار. هذا القيد لبيان الواقع، لأنه لا فرار إلا إذا فروا، فهو لا ينفعهم أي شيء من الموت أو القتل. قال وإذا، يعني لو فرض أنكم فررتم من الموت أو القتل، وإذا إن فررتم لا تمتعون في الدنيا بعد فراركم إلا قليلا بقية آجالكم، يعني على فرض أنكم فررتم من الموت أو من القتل فهل ستبقون في الحياة؟ ها؟ تقولون لا ما يبقون، إن فروا لا يمتعون إلا قليلا، لا يمتعون إلا قليلا وهو بقية آجالهم. نعم، هذا على تقدير فرارهم، وحينئذ ما الفائدة من أن يدع الإنسان القتال المفروض عليه ويولي الدبر لأمر قد ينفع وقد لا ينفع، قد يموت في حالة تولي وقد يبقى ويعمر، لكن لو بقي وعمر سيبقى أبدا؟ لا، لا يمتع إلا قليلا مهما طال الأمد به فإنه قليل. ولهذا الدنيا كلها بالنسبة للآخرة ليست بشيء، الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن موضع صوت الإنسان في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. فالمتاع في الدنيا في الحقيقة ليس بشيء بالنسبة لوقت الآخرة. ولهذا قال وإذا لا تمتعون إلا قليلا. ثم هناك شيء آخر، لو قتلوا فإنهم قتلوا ولكنهم أحياء، لو قتلوا في سبيل الله فإنهم قتلوا ولكنهم أحياء. قال الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذا القول باللسان نهينا عنه، وحتى الظن بالقلب نهينا عنه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فلا يجوز القول ولا الحسبان بأن من قتل في سبيل الله يكون ميتا، فهو ميت البدن لكنه حي الروح، حياة برزخية وليست كحياة الدنيا، ولو كانت كحياة الدنيا ما جاز أن يدفن هؤلاء. لأن لو دفناهم هم أخيار الحياة الدنيوية كنا قد قتلناهم وأهلكناهم. وبهذا نعرف ضلال من قالوا إنهم أحياء يسألون لك إذا سألتهم أن يدعو الله لك نعم ويجيبونك ويتوصلون بهذا الشيء إلى الإشراف بهم وبالأنبياء وبمن يدعونهم أولياء. نعم نعم لأجل تعميم الأحوال. تعميم الأحوال كما قال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيه، أو يقال أيضا هؤلاء الذين جاءوا القتال قد يموتون بدون قتل. خاصة بالشهداء ومن هو أفضل منهم، هذا هو الظاهر. ويحتمل أن يكون هذا خاصا بالشهداء لأن الشهداء تعرضوا للموت ابتغاء وجه الله. فبعض أهل العلم يقول إذا ثبت هذا للشهداء الحياة البرزخية فلمن هو أفضل منهم أثبت مثل الصديقين والأنبياء. ولكن عندي أن فيه احتمالا لأن هذا خاص بالشهداء، وذلك لأن الشهيد ليس كغيره، الشهيد عرض نفسه للموت وباع نفسه فيجازى بأن يكون حيا. لكن مشهور أن من هو أعلى من الشهداء له ذلك الحكم. والأنبياء لهم خصيصة أخرى أيضا ما هي بغيرهم، وهي أن الأرض لا تأكل أجسادهم. ما يحصل لهم هذا الضرر. نعم هم عرضوا أنفسهم لكنهم ما قتلوا. ما نجزم بهذا الشيء، والمسألة فيها كما قلت غاية أكثر العلم الذي اطلعت عليه أنهم يقولون إن من كان أعلى منه مرتبة فهو أولى منهم بذلك. قال فقليلا ما يؤمنون، فلا يؤمنون إلا قليلا. ومثل هذا التعبير ذكر المفسرون أنه يراد به العدم، يعني لا يؤمنون أبدا، لا يؤمنون أبدا. طيب وإذ قالت طائفة منهم، انتهينا من اللي قبله كريم. في هذه الآية الكريمة بيان إرجاف المنافقين في المؤمنين، إرجافهم. والإرجاف هو أن يذكر الإنسان ما يكون به الخوف والقلق، هذا الإرجاف. وفيه في باب القتال مرجف ومخذل، والفرق بينهما أن المرجف من يخوف والمخذل من يقلل الرغبة في الخير، هذا الفرق بينهما. فالمرجف يرهبك، وأما المخذل فهو يثبط عزيمتك، يقول ما أعلم وش الفائدة وش كذا وش كذا، فبينهما فرق. هؤلاء مرجفون ولا مخذلون؟ مرجفون، يقول ما في مقام هنا لأنه خطر عليكم، ولهذا قالوا فرجوا. فيستفاد منه أن المنافقين من شأنهم الإرجاف بالمؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاعتزاز بالوطن من صفات المنافقين، لقولهم يا أهل يثرب، وقصدهم بذلك إحماء حميتهم الوطنية. وأما الحديث الذي يروى حب الوطن من الإيمان فإنه كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو صحيح. طيب ومن فوائد الآية الكريمة جواز تسمية المدينة بيثرب، هكذا استدل به بعضهم. ما استفاد؟ وجه قول هذا القائل أن الله تعالى حكاه عنهم وأقره، حكاه عنهم وأقره، ولكن بعض أهل العلم قال لا يدل على ذلك، بل إنما يدل على العكس، وأن تسميتها بيثرب إنما يكون من المنافقين، لأن الله تعالى يحكي الكفر عن الكافرين، يحكي كل ما يقول هؤلاء الكفار من المنافقين وغيرهم، وهل ما حكوا عنهم من الكفر اقرار له؟ لا. إذن يستفاد من الآية أن تسمية المدينة بيثرب من شأن المنافقين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقولون يثرب وهي المدينة، وهذا واضح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرتضي هذه التسمية. ويتفرع على هذه الفائدة، يتفرع عليها بيان ما كان عليه من أولئك المؤرخين، لا نقول العرب، نقول الإسلاميين الذين هم جمعه، جاء المستشرقون فكانوا يتحدثون عن الرسول عليه الصلاة والسلام باسم محمد فقط، قال محمد كما قال الكفر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتحدثون عن المدينة بأنها يثرب، فجاء هؤلاء المساكين يقلدون أولئك المستشرقين، فصاروا يعبرون عن الرسول بكلمة محمد، ويعبرون عن المدينة بكلمة يثرب، وكأن هذا هو الفخر والرقي. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك المرجفين لم يقتصروا على الإرجاف، بل ضللوا الناس بقولهم فارجعوا، فيستفاد منه فائدة التفرع على هذا أن كل من دعا إلى الرجوع عن الحق ففيه شبه لمن للمنافقين في قوله فارجعوا، هؤلاء أرجفوا أولا ثم دعوا إلى الترك وارجعوا. ومن فوائد الآية الكريمة ويستأذن فريق منهم النبي إلى آخره، دليل على، ومن فوائد الآية الكريمة بيان مكر المنافقين حيث جاءوا يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم تمويها، وإلا ليس في نيتهم البقاء، لكن يموهون يستأذن فريق منهم النبي، فبدليل على تمويه المنافق وإظهار حاله بحال المؤمن المنقاد الذي لا ينصرف إلا بعد الاستئذان، مع أن الاستئذان في مثل هذا الأمر أو في مثل هذا الحال من شأن من؟ الاستئذان بالحق من شأن المؤمنين، قوله كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمن جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من شأن المنافقين الكذب لقوله يقولون إن بيوتنا عورة وهم كاذبون. ومن فوائدها بيان إحاطة علم الله تعالى بما في القلوب لقوله إن يريدون إلا فرارا، أما قول وما هي عورة فهذا قد يعلم لأنه ظاهر إن البيوت حصينة ولا عليها من العبيد، لكن إن يريدون الإرادة في القلب ما يعلمها إلا الله عز وجل أو صاحبها أو من أطلعه الله تعالى عليها، واضح؟ طيب. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تكذيب الناطق بالباطل، شوف الآن هل يصح التعبير بكلمة وجوب، ها؟ أو نقول مشروعية، هو إن نظرنا إلى أن الباطل يجب إبطاله قلنا يجب، لكن الكلام على هل يؤخذ من الآية، الآية فيها مشروعية ذلك، إبطال الناطق بالباطل، إبطال قول الناطق بالباطل، لأن الله تعالى أبطله في قوله وما هي بعورة. نعم. ثم قال تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها إلى آخره. يستفاد من الآية الكريمة أن المنافقين أشد الناس ذعرا، لقوله ولو دخلت ثم سئلوا الفتنة لآتوها، لأن عندهم ذعرا من هؤلاء الذين دخلوا من أقطارهم. ويستفاد من الآية أيضا قرب المنافقين من الكفر والشرك، لقوله سئلوا لأتوها، مبادرين، ما يتلبثون ويقولون ننظر في الأمر، لا. وهل يستفاد من هذه الآية أنه لا حكم للإكراه، وأن الإنسان إذا كفر مكرها فإنه يترتب على كفره حكم الكافر، قل لا؟ أقول هل يستفاد من الآية أنه لا حكم للإكراه وأن من كفر مكرها فعليه الإثم؟ ما يستفاد. لماذا؟ لأن هؤلاء سئلوا ما أكرهوا، سئلوا بمجرد السؤال وافقوا، فليس فيه معارض لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، لا يعارض هذا الآية. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن المنافق حياته حياة مادية يريد أن يعيش سواء كان كافرا أو غير كافر، لأن هؤلاء وجه من الآية، لأن هؤلاء إذا سئلوا فتنة أتوه، إذن فإيمانهم ليس إيمانا حقيقيا، وإلا المؤمن الحقيقي لو سئل الشرك ما أشرك. ثم قال الله تعالى ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. يستفاد من الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين، أن المنافقين أصحاب غدر، أن المنافقين أصحاب غدر وخيانة، لقوله ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون أدبار وهم الآن يحاولون الأدبار، أي يحاولون الإدبار، لكنهم يمولون بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم واستئذانه. طيب، إذن يتفرع على هذه الفائدة أن كل من نقض العهد ففيه شبه من المنافقين، ولهذا جاءت اليهود واليهود أيضا، ولهذا جاءت الآية، جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، ومنها إذا عاهد غدر. يتفرع على ذلك أنه إذا كان الغدر من صفات المنافقين فالواجب على المؤمن إيش؟ البعد عنه، لو لم يكن من الغدر إلا أنه من صفات المنافقين لكان ذلك كافيا في وجوب البعد والحذر منه. ومن فوائد الآية الكريمة استهانة المنافق بحق الله عز وجل، لقوله عاهد الله، يعني نقض العهد مع الإنسان مثلك قد يكون أهون، لكن نقض العهد مع الله عز وجل أشد وأعظم. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم تولية الأدبار عند ملاقاة العدو، وجه ذلك أن الله تعالى ذكر هذا عن المنافقين تحذيرا منه. وقد دلت الآية الكريمة في سورة الأنفال على أنهم من كبائر الذنوب بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ زبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد ذاء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وجاءت الأحاديث بعد ذلك من الموبقات يعني المهلكات لأنه من الكبائر. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحساب لقوله: وكان عهد الله مسؤولا. فكل ما بينك وبين الله عز وجل من الحقوق فإنك مسؤول عنه يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. ثم قال تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لتمتعون إلا قليلا. في الآية هذه دليل على أنه لا فرار من قدر الله. نعم. في قوله: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. طيب، قوله من الموت أو القتل متعلق فررتم ولا بالفرار؟ هذه جملة معترضة في الواقع من الفوائد. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل متعلقة بفررتم وإلا بالفرار. قل لن ينفعكم الفرار من الموت أو القتل إن فررتم، وتكون جملة شرطية إن فررتم جملة معترضة، وهذا أوضح في المعنى. طيب، يستفاد منها أنه لا فرار من قدر الله. هل يستفاد من الآية الكريمة إبطال الأسباب؟ يعني الإنسان لو رأى نارا تلتهم الشجر مقبلة عنه هل يهرب ولا لا؟ يهرب. إذن يهرب ربما ينجو. أي هي غير هذه، لكن ما هو المخلص؟ يعني لو قال قائل: هذه الآية تنفي العمل بالسبب، فالجواب على ذلك أن نقول: إذا كان العمل بالسبب مبطلا لحكم شرعي فإنه لا يجوز، كهذه الآية أو كهذه الحال. فإبطال الأسباب القدرية بانتهاك الأحكام الشرعية هذا لا يجوز. قول يعني كون ما الإنسان يترك الحكم الشرعي الواجب خوفا من آثاره جائزة؟ ليس بجائز. لكن سبب حقيقي مأذون فيه شرعا يفعل ولا لا؟ إذا كان سببا حقيقيا مأذونا فيه شرعا فلتفعله. ما نقول للرجل: إذا رأيت النار مقبلة عليك وقف لا تفر، لا ينفعك الفرار، هذا ما هو صحيح. فلنقول في هذا الحال فر، لأن هذا سبب مباح مأذون فيه شرعا وسبب حقيقي. لكن نبي نجعل الأسباب معطلة الأحكام الشرعية هذا لا يجوز. ويستفاد من الآية الكريمة بيان نفوذ حكم الله عز وجل الشرعي والقدري. أما القدري فلا إرادة لك فيه، وأما الشرعي فلك فيه إرادة. ولهذا نقول بالنسبة للشرعي وجوب تنفيذ حكم الله الشرعي، لأن الله تعالى عاب هؤلاء الفارين لكون فرارهم يتضمن إسقاط حكم شرعي. هنا ومن فوائد الآية الكريمة أن البقاء في الدنيا وإن طال فهو قليل، لقوله وإذا لا تمتعون إلا قليلا. نعم، وقد قال الله تعالى في آية أخرى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ومن فوائد الآية الكريمة توبيخ هؤلاء الذين فروا للبقاء على حياتهم أو للإبقاء على حياتهم، يؤخذ من أمر الله نبيه أن يقول لهم لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وهذا لا شك أنه على سبيل التوبيخ لهم. ولهذا قال وإذا، يعني لو فررتم ونجوتم من هذه الحادثة ما تنجون من الموت، لا تمتعون إلا قليلا. نعم، عن جبن المنافقين أنهم أهل جبن وذل وخوف ورعب، وهذا أيضا يترتب عليه مشكلة، وهي أن الخوف من الموت أمر طبيعي. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام إني قتلت منهم نفسا، قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وهذه فيها إشكال، كلمة إذا فهم يقول وش الفرق بين نقول هذا غير هذا ما يكفي، وش المعارضة أنه خاف من القتل وهؤلاء يخافوا من القتل. قتل كما أشرنا إليه قبل قليل، الخوف من القتل الذي يستلزم إبطال حكم شرعي هذا ما يجب، أما هذا خاف من القتل لأنه تسبب له وهو ممكن أن يقتل، قل لا موسى هنا ممكن أن يقتل لأنه فعل ما يستلزم القتل عند هؤلاء. فقل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. قال المؤلف إيمان يعصمكم يجيركم، ولكن الصواب أن المراد فيها يمنعكم، لأن العصمة هي المنع، ومنه المعصوم يعني الممنوع من الخطأ. الصواب أن يعصمكم أي يمنعكم من الله. وقوله قل من ذا الذي، هذا الإعراب من ذا الذي، من يعربها لنا؟ فمسلة الوجوب، وإن ابتدأ بالياء فمستتر جواب، وإن استفتح بالتاء فعلى حسبها، قد يكون وجوبا مثل تشكر أنت يعني، وقد يكون جوازا مثل تشكر هي. طيب ذا، الآن اختلف الرجلان في إعرابه، أحدهما قال إنها اسم إشارة والثاني قال إنها ملغاة، أيهم الصواب؟ الصواب أنها ملغاة، الصواب أنها ملغاة، لأنها إذا جاء بعد اسم موصول فإنها تكون ملغاة، مثل من ذا الذي يشفع ومثل من ذا الذي ينفعكم يعصمكم. وقول من ذا الذي يعصمكم، الاستفهام هنا يراد به النفي، يعني لا أحد يعصمكم. وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام فإنه أبلغ من النفي المجرد، لأنه يكون نفيا مشربا بالتحدي، كأنه يقول أخبروني أيعصمكم أحد من الله إن أراد بكم سوءا عرفتم؟ هذه قاعدة في كل ما يكون فيه الاستفهام بمعنى النفي، أن نقول عدل عن النفي المحض إلى الاستفهام. ها نعم، يكون مشربا معنى التحدي. نعم، من ذا الذي يعصمكم من الله أي يمنعكم منه إن أراد بكم سوءا؟ إيش الجواب؟ لا أحد. أجواب لا أحد. يقول من الله إن أراد بكم سوءا هلاكا أو هزيمة. هلاكا إذا لم يكن هناك قتال، أو كان قتال فقتلتم، أو هزيمة إذا غلبتم وبقيتم، وكل ذلك سوء، لكنه سوء بالنسبة للمكلف، أما بالنسبة لفعل الله عز وجل فإنه خير لأنه لحكمة. أو أراد، قال المؤلف، أو يصيبكم بسوء إن أراد الله بكم رحمة. المؤلف رحمه الله قدر هذه الجملة لأنه رحمه الله ذكي جدا، قال أو يصيبكم بسوء، يصيبكم معطوفة على يعصمكم، يعني أو من ذا الذي يصيبكم بسوء إن أراد الله بكم رحمة خيرا. والجواب أيضا كالسابق، لا أحد، وإنما قدم المؤلف أو يصيبكم بسوء على خلاف ظاهر السياق. نعم، لأن الرحمة لا تعد مصيبة حتى تحتاج إلى العصمة، فإنه إذا أراد الله بالإنسان عصمة رحمة ما يقال من ذا الذي يعصمه منها. ليش؟ لأن الرحمة مطلوبة لا يتطلب الإنسان فيها أحدا يعصمه منها، فلهذا قدر قوله أو يصيبكم بسوء، يعني أو يصيبكم أحد بسوء إن أراد الله بكم رحمة. ولكن الصحيح أنه لا حاجة إلى هذا التقدير، إذا جعلنا العصمة بمعنى المنع، فالمعنى من الذي يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءا، ومن الذي يمنعكم من رحمته إن أراد بكم رحمة، فالفرار لا يمنعكم من السوء الذي أراد الله بكم، والبقاء لا يجلب لكم الرحمة التي أراد الله بكم، فالكل بيد الله عز وجل، لا ينفعكم الفرار ولا البقاء. وقولنا أو أراد بكم رحمة، قال المؤلف خيرا، وإذا كنا فسرنا الأول بالهلاك والهزيمة فالمراد بالخير هنا النصر والبقاء. قال الله تعالى ولا يجدون لهم من دون الله أي غيره وليا يمنعهم ولا نصيرا يدفع الضر عنهم. نعم، لا عندي وليا ينفعهم، نعم، ولا نصيرا يدفع الضر عنهم. لا يجدون لهم أي هؤلاء الذين فروا من القتال لن يجدوا أحدا ينفعهم أو يجلب لهم الخير أو يدفع عنهم الضرر. لا يجدون وليا، والولي هو من يتولى أمرك ولا أعتني بك، فهؤلاء ما لا يجدون أحدا سوى الله. وقول وليا يعني بالولاية العامة، لأن ولاية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، ولاية عامة تشمل كل أحد، وولاية خاصة للمؤمنين فقط. قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أما بالمعنى العام فمثل قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فإن هذه الولاية العامة، لأن الله تعالى ولي على كل أحد بالمعنى العام الذي هو التدبير والملك والسلطان. وقوله ولا نصيرا